بشر مؤمن وجاحد وثمر في الأصل بذرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، النبي الأمي الذي علم الله به المتعلمين، وعلى آل بيته الطيبين، وعلى صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في أولى حلقات هذا البرنامج الجديد الذي أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ولا يجعل لغيره فيه شيء، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. كما أسأله سبحانه بأن يجعله في موازين حسناتنا وحسناتكم وحسنات القائمين والعاملين على هذه القناة المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لما نظرت في واقع أمتي وفي حالي وفي حال إخواني من حولي، ورأيت انشغالهم بالدنيا بلذاتها وشهواتها ونزاعاتها وأخذها وردها وشهواتها وفتنها، لما رأيت من حالهم تذكرت قول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فاستخرت ربي جل وعلا بأن أجعل هذه الحلقات ما هي إلا لفتات للتذكرة بأمور هي من الدين بمكان، بل والله منها ما هو من الأصول والأركان، ولكن كثيرا من المسلمين قد نسى أو تناسى أو تغافل عن هذه الأصول أو عن هذه الثوابت أو عن هذه المسلمات بسبب انشغاله وانغماسه في مشاغل هذه الحياة، والله المستعان. وجعلت أولى الحلقات بعنوان: أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ هذا سؤال يوجه لكل من يعيش على أرض الله جل وعلا، لكل من يعيش على أرض الله وتحت سمائه. أقول له: أأمنت مكر الله جل وعلا؟ هذا للناس عامة، وأنا أخص في هذه الليلة المباركة وفي هذه الحلقة أخص فيها المسلمين، فأقول إلى هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم فاستباحوا الحرمات وتجرأوا على المحرمات، إلى هؤلاء الذين ضيعوا الصلوات واتبعوا الشهوات وغدا سيلقون غيا، إلى هؤلاء الذين يتعاملون بالربا حتى الآن وهم ينتظرون عقاب الله جل وعلا وحربا من الله جل وعلا ومن رسوله، إلى هؤلاء الذين ضيعوا الأمانة، إلى هؤلاء الذين ضيعوا صلة الأرحام، شغلتهم الحياة فضيعوا صلة الأرحام وضيعوا بر الآباء وكانوا سببا في تعاسة آبائهم وأمهاتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول إلى هؤلاء الذين منعوا زكاة أموالهم فضلا عن الصدقات، أتوجه إلى هذا الصنف من المسلمين، نعم أقول من المسلمين، الذين حاربوا دين الله جل وعلا، الذين اتبعوا الشهوات، الذين نحوا كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا الشهوات، ودعوا بكل قوة إلى كل رذيلة، إلى العهر، إلى الفجور، إلى الخلاعة، بل وحاربوا كل فضيلة بكل ما أوتوا من قوة في قنواتهم، بل وبكل سبيل وبكل طريق، وسخروا من أجل ذلك الإمكانات والطاقات. أقول لهؤلاء الذين تجرؤوا الآن، لا أقول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على أمهات المؤمنين، ولا على صحابته الكرام، بل تجرؤوا الآن في هذا الزمان وفي هذه الأيام على كتاب الله رب العالمين، أقول لهم: أفأمنتم مكر ربكم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم أحبتي في الله، قال الله جل وعلا في كتابه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال ربنا جل وعلا في كتابه: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ أنت يا من تقيم على معصية الله جل وعلا، أنت يا من تجرأت على الله جل وعلا في الخلوات، يا من ضيعت، يا من فرطت، يا من اتبعت غير الله جل وعلا وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت يا من اتبعت هواك واتبعت علماء السوء واتبعت الضلال واتبعت أهل الفتن والشبهات والشهوات، أنت يا عبد الله، أأمنت عقاب الله جل وعلا؟ أأمنت سخط الله جل وعلا؟ كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، أتعلم؟ كان يقول: أن يأمن العبد مكر الله جل وعلا. لذلك كان أعلم الخلق بربه ومولاه، كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريحا عاتية أو مطرا شديدا كان يرى في وجهه علامات الاضطراب والخوف والقلق، حتى سئل صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني بأنه ليس بعذاب؟ قد رآه قوم من قبلنا فقالوا: هذا عارض ممطرنا، يعني هذا رحمة، هذا مطر، هذا منحة من الله جل وعلا، وكان فيه العذاب، وكان فيه العذاب من الله جل وعلا. ما أمن النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ولا على أصحابه ولا على أمته، وتأمن أنت على نفسك من غضب الجبار، من بطش الله جل وعلا، من عقاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه، وكذلك صحابته الكرام، على ما كانوا من الأعمال الصالحة وعلى ما كانوا من الإيمان واليقين والتوحيد، إلا أن الواحد منهم كان دائما يعيش على خوف وعلى وجل، دائما يتهم نفسه بالتقصير. واسمع إلى قصة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أفضل رجل في هذه الأمة بعد نبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء عنه أنه قابل حنظلة، الصديق معروف، وحنظلة هذا كاتب للوحي، كان يكتب ما يوحى على النبي صلى الله عليه وسلم من آيات القرآن. انظر إلى المستوى في الإسلام، هؤلاء هم العمالقة بحق، هؤلاء هم الأسوة بحق. قال: قابل أبو بكر حنظلة فسأل أبو بكر حنظلة عن حاله: كيف حالك يا حنظلة؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة يا أبا بكر. الله أكبر، يتهم نفسه، لا أقول بالتقصير وهو من هو، بل يتهم نفسه بالنفاق. فقال أبو بكر: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: عندما نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراهما رأي عين، فإذا عدنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات وانشغلنا بالدنيا تغير حال قلوبنا، تغيرت حال قلوبنا بعد أن تركنا وخرجنا من عند نبينا صلى الله عليه وسلم. هو يرى هذا التغير في قلبه كأنه نفاق، وهو على غير ذلك، ولكنه في خوف، في قلق. فعندما سمع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذه الكلمات، انظر ماذا قال. قال: إن كان الأمر كما تقول فإني على نفس هذه الحال. أبو بكر هو الآخر يتهم نفسه، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم معا. فقال النبي: كيف حالك يا حنظلة؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ فقال: يا رسول الله، عندما نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراهما رأي عين. يكون الإيمان في أعلى درجاته، وإذا عدنا وخرجنا من عندك عافسنا الأزواج، يعني خالطنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهما وللأمة كلها من بعدهما، قال: يا حنظلة، ساعة وساعة. وقد يفهم أو تفهم هذه الكلمات خطأ. ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ساعة وساعة؟ هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم ساعة تطيع الله جل وعلا فيها وساعة تعصي الله جل وعلا فيها؟ معاذ الله، بل ساعة يرتفع الإيمان بقلب العبد حتى يكاد أن يصل إلى عنان السماء، وساعة يستقر الإيمان عند مستوى معين لا يقل عنه، عند درجة معينة، ألا وهي درجة اليقين، علم اليقين. ولكن الإيمان كما نعلم يزيد وينقص، يزيد حتى يبلغ عنان السماء، وينقص فلا ينقص عن هذه الدرجة، عن علم اليقين. فكذلك كان أبو بكر، وكان حنظلة، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه. جاء عنه أنه قال: لو نادى مناد من السماء: يا أهل الأرض كلكم في الجنة أجمعون إلا رجل، لخفت أن أكون هذا الرجل. لو نادى منادي من السماء: يا أهل الأرض كلكم في الجنة إلا رجل، قال: لخفت أن أكون هذا الرجل. ولو نادى مناد من السماء قائلا: يا أهل الأرض كلكم في النار إلا واحد، لرجوت الله جل وعلا أن أكون هذا الرجل. هو في قمة الرجاء والتعلق برحمة الله جل وعلا، ومع ذلك هو في قمة الخوف والوجل، هو في قمة الخوف والوجل من عقاب الله جل وعلا. كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه كلما مر على قبر بكى، بكى واشتد بكاؤه حتى تبتل لحيته من شدة البكاء، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، مع أنهم كانوا في قمة العمل، كانوا في قمة الطاعة والقربة من الله جل وعلا. أما الناظر في أحوال المسلمين الآن إلا من رحم الله وعصم، يرانا أننا في أسافل درجات العمل، ومع ذلك في أعظم درجات الاطمئنان، ولا أدري لماذا. كان الحسن البصري رحمة الله جل وعلا عليه يقول: المؤمن يعيش في هذه الدنيا على وجل، والفاجر عياذا بالله يعيش هذه الدنيا في اطمئنان، في أمن وأمان، لماذا؟ لأنه ما قدر الله جل وعلا، ما قدر الله جل وعلا حق قدره. وربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا ووعظنا بالأمم السابقة. هناك أمم كانت تعيش في أمن وفي أمان، أمم وأفراد وجماعات، قص الله جل وعلا علينا من أخبارهم، معهم من العدة ومن العتاد ومن السلاح ومن المال ما يزيد وما يفيض. ومع ذلك عندما نحوا أمر الله جل وعلا وتجرأوا على شرع الله جل وعلا وزادوا في طغيانهم وما تابوا وما نابوا وأنابوا إلى الله جل وعلا، استأصل الله جل وعلا شأفتهم ومحى الله جل وعلا أثرهم من على وجه الأرض. وإلا أين عاد وثمود؟ أين الفراعنة؟ أين من صخروا أو نحتوا في الصخور والجبال؟ أين هم الآن؟ أخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. وكم من قرية كانت تعيش في أمن وفي أمان وفي رغد من العيش، وأتاها الله جل وعلا من كل أنواع النعم، أمن أمان ونعم، فكفرت عياذا بالله بنعم الله جل وعلا، ما قامت بحق الله جل وعلا، ما قامت بما أراده الله جل وعلا منها في هذه الحياة الدنيا. فغير الله جل وعلا أحوالهم، وبدل الله جل وعلا أوضاعهم، وسلط الله جل وعلا عليهم الخوف والوزع والفزع والجوع والأمراض التي لم تعرف في أسلافهم. وإنا لله جل وعلا وإنا إليه راجعون. والسبب، ما هو السبب يا رب؟ لماذا غيرت أحوال هؤلاء؟ لماذا بدلت لهم الأوضاع؟ أنت سبحانك من وهب لهم هذه النعم، من أنعم عليهم بالأمن والأمان والرخاء والرغد في العيش، لماذا يا رب بدلت لهم الأحوال؟ انظر، يقول الله جل وعلا في كتابه: فكلا أخذنا بذنبه. هذا هو السبب، فكلا أخذنا بذنبه. عندما طغوا وتعدوا حدودهم ونسوا أوامر الله جل وعلا وأسرفوا على أنفسهم وتجرأوا على ربهم وما تابوا وما أنابوا وما عادوا إلى الله جل وعلا، حينها أخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. جاء عن عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير رضي الله عنهم عن أبيه أنه قال: لما فتحت قبرص، لما فتحها الله جل وعلا للمسلمين وفرق بين أهلها، أصبحوا من السبي وأخذوا يتباكون، يبكي كل واحد منهم على أخيه، على زوجته، على ولده، وهذا أصبح سبي يباع ويشترى. فلما رأى أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه هذا المشهد جلس يبكي، فقال له جبير ابن نفير رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله جل وعلا فيه الإسلام وأهله؟ لقد فتح الله جل وعلا علينا في هذا اليوم نصرا عزيزا مؤزرا، أتبكي في يوم أعز الله جل وعلا فيه الإسلام وأهله؟ فقال أبو الدرداء: ويحك يا جبير، أنت مش عارف أنا ببكي ليه؟ هؤلاء كانوا قوم لهم الغلبة ولهم المنعة، لهم القهر والقوة، عصوا الله جل وعلا وتجرأوا على الله جل وعلا وضيعوا أمر الله جل وعلا فصاروا إلى ما ترى. قبرص هذه أو أي دولة من الدول أو أي مكان على وجه هذه الأرض عندما دعاها المسلمون للدخول إلى دين الله جل وعلا وإلى الإسلام وأبت واستكبرت وما كان أمامها وما اختارت إلا الحرب ونصر الله جل وعلا المسلمين عليهم وصيرهم الله جل وعلا أذلاء ضعفاء يشترى الواحد منهم ويباع. السبب أنهم ضيعوا أمر الله جل وعلا، ضيعوا شرع الله جل وعلا، ضيعوا الإسلام، ضيعوا العزة الحقيقية من العزيز جل جلاله وتقدست أسماؤه، فسقطوا من عين الله جل وعلا. والله ما أصبحوا من السب إلا بعد أن خرجوا من عين الله جل وعلا، ليس لله بهم حاجة. إذن هي الذنوب، هي المعاصي، هي الجرأة على الله جل وعلا، هي الأمن من عقاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر والسبب بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال الله جل وعلا في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والناظر في أحوالنا عباد الله، الناظر في أحوال أمة الإسلام في هذا الزمان، في هذه الأيام، في هذه الساعة التي نتكلم فيها الآن، يرى ألوانا وأصنافا من العقوبات قد حلت بهذه الأمة. نرى الغلاء ونرى البلاء والوباء، نرى الأمراض التي استحكمت في العباد وفي البلاد لم تكن في أسلافنا، نرى انعدام البركات من الأموال، من الأبناء، من الزوجات، من الأوقات، نرى انعدام البركة. هذا عقاب من الله جل وعلا. كذلك نرى في هذا الزمان ألوانا وأصنافا من التغيرات التي تحدث في الكون، وهي من علامات وآيات العقاب من الله جل وعلا، كالخسوف والكسوف والزلازل والبراكين وما شابه من مثل هذه الأمور الكونية. ومع ذلك ما تحرك واحد إلا من رحم الله وعصم، ما قال واحد إلا من رحم الله، هذه علامات وأمارات من الله جل وعلا. لكثرة ذنوبنا، لكثرة معاصينا، كلنا أصحاب ذلل وكلنا أصحاب خطأ، فلا بد أن يقر كل واحد منا بما في نفسه من تقصير، لأن هذا التقصير هو سبب البلاء وسبب نزول البلاء ووقوع الغلاء والأمراض، ليس على صاحبه فقط بل على عموم المسلمين. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد في مسنده وفي سنن أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من ربهم. يعني إيه؟ لن يهلك الله جل وعلا الناس إلا، هنا الاستثناء، إلا إذا كثرت ذنوبهم وفسدت معتقداتهم وما تابوا وما أنابوا إلى ربهم جل وعلا، حينها يقع الهلاك ويقع العقاب من الله جل وعلا على العباد. لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم، حتى لا يصير لمن يعذبهم عذر في عذابهم، يسلط الله جل وعلا عليهم ألوانا من العذاب، ويفتح الله جل وعلا عليهم أبوابا من العقاب، والسبب أنهم تجرؤوا على رب الأرض والسماوات. والحل نقف إلى هذا الحد على أن نخرج في فاصل قصير ثم نعاود إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء في رعاية الله وأمنه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أفأمنوا مكر الله؟ هذا هو عنوان هذا اللقاء، وقد حذرنا ربنا جل وعلا وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كثرت ذنوب العباد وتجرأوا على رب الأرض والسماوات وما أنكر عليهم أصحاب الصلاح وقع الهلاك ووقع العقاب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم، حتى يجاهروا بذنوبهم ومعاصيهم وتكثر هذه الذنوب ولا ينهاهم عن الوقوع في هذه الذنوب أحد من أهل الصلاح، حينها يقع الهلاك ويقع العقاب من الله جل وعلا. وانتبه، إذا وقع عذاب الله جل وعلا بسبب كثرة الذنوب وكثرة المعاصي وعدم قيام الصالحين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينها يقع عقاب الله جل وعلا على الجميع، على الصالح وعلى الطالح على حد سواء. يقع على الطالح لأنه تجرأ على ربه ومولاه، ويقع على الصالح لأنه تكاسل عن شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تقول أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها في الصحيحين عند البخاري ومسلم، قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه يوما وعلى وجهه علامات الفزع، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعي صلى الله عليه وسلم. فقالت زينب رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أهل الصلاح هم صمام الأمان لكل أمة على مر العصور، لذا قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: نعم، إذا كثر الخبث، إذا زادت المعاصي والآثام وتغيرت العقائد وفسدت عقائد العباد وما أمر الصالح بمعروف وما نهى عن منكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الطبراني وعند ابن حبان وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر السوء أو السوء في الأرض، إذا كثرت ذنوب العباد وتفشت وجاهر العباد بذنوبهم ومعاصيهم، أنزل الله جل وعلا بأهل الأرض بأسه، بكل أهل الأرض. فقالت: يا رسول الله، وفيهم أهل طاعته، يقع العقاب والهلاك على جميع أهل الأرض وفيهم أهل الطاعة وأهل العبادة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: يهلك الجميع، الصالح لتقصيره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصاحب المعصية ثم بعد ذلك عندما يلقى الجميع ربه ومولاه كل يحشر ويحاسب على نيته. إذن إذا كثر الخبث وزالت المعاصي والآثام وتكاسل أهل الصلاح والطاعة، أنا أعيد وأكرر لأهمية هذا الأمر، لأن هناك مقالات عدة خرجت علينا من فم العلمانيين الآن تحض على أن يكون كل إنسان في حاله. تمالك، هو ربنا، هذا مقالهم، جعلك وسيط، هو ربنا سبحانه وتعالى سلطك على أحد من خلقه أو من عباده، هو أنت اللي هتحاسب الناس، خليك في نفسك. وقائل آخر يقول هو أنت هتصلح الكون، هو أنت هتغير الناس. وقائل ثالث يقول مش أنت اللي هتحاسب العباد، هذا بينه وبين الله جل وعلا. إذا وقع العقاب على أهل الأرض وقع على الصالح لتقصيره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووقع على صاحب المعصية. لذا قال الله جل وعلا، وانظر الخطاب في هذه الآية للمؤمنين لا لأصحاب الذنوب ولأصحاب المعاصي، قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة عقابا من الله جل وعلا. الخطاب للمؤمنين، لأهل الصلاح، لأهل الطاعات: يا أهل الطاعات اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. احذروا أيها المؤمنون، احذروا من عقاب الله جل وعلا، واعلموا أنكم إذا تكاسلتم عن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيصيبكم ما سيصيب أهل الذنوب والمعاصي، الكل سيتساوى في عقاب الله جل وعلا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا هذه الذنوب وهذه المعاصي ولا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله جل وعلا بالعقاب. يعمهم، العموم هنا لكل أهل الأرض، لمن قام بالذنب والمعصية ولمن تكاسل عن أداء واجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، نحن نرى الله جل وعلا يعصى ليل نهار ليل نهار في الشوارع والطرقات أمام أعيننا، ومع ذلك لا يحرك الواحد منا ساكنا إلا من رحم الله وعصم. يا أخي، إن سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله سيحل عليك العقاب من الله جل وعلا كما سيقع على صاحب هذه المعصية. وإياك إلى أن تسمع إلى هذه النداءات والأقوال العفنة، حتى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، يعني على غير مراد الله جل وعلا منها، يعني أنكم تفهمون هذه الآية فهما خاطئا. ما هذه الآية؟ هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قد يفهم فاهم من قول الله جل وعلا عليكم أنفسكم، يعني كل واحد في حاله، أنا ماليش دعوة بحد، صاحب المعصية في حاله وأنا في حاله، هذا كلام خطأ وهذا فهم خطأ. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا فلا يغيروا إلا يوشك الله أن يعمهم بعقاب. وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لم يأخذ أو يؤخذ ويضرب على يد الظالم إلا يوشك الله جل وعلا أن يعم الجميع بعقاب. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم، قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وإلا ليوشكن الله جل وعلا أن يعمكم بعقاب. انظروا إلى هذه الألفاظ، إلى ألفاظ العموم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وإلا ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب، ثم تدعونه أن يرفع الله جل وعلا عنكم هذا العقاب فلا يستجيب لكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا قصر أهل الصلاح في هذه الشعيرة حل العذاب والعقاب على كل أهل الأرض سواء بسواء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عند البخاري في صحيحه من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو هم تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، وإن هم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الخلق، لنعلم بأننا نعيش في سفينة واحدة في واقع واحد. إذا أصلح الله جل وعلا الأحوال أصلحها على الجميع، وإذا أحل الله جل وعلا بالبلاد والعباد العقاب نزل وحل على الجميع. قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، جماعة سافروا معا سويا في عرض البحر على سفينة، على سفينة واحدة، فهم فيها شركاء، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. بعض الناس غرفهم على سطح السفينة، مكان إقامتهم على سطح السفينة، والباقون مكان إقامتهم في أسفل السفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء عايزين يملوا مية من البحر يعملوا إيه؟ لابد أن يصعدوا إلى السطح ويمروا على غرف من يسكنون السطح حتى يدلون دلوهم ويحصلون على الماء. كل ما يحبهم يجيبوا ماء يعملوا العملية دي، يصعدوا إلى السطح ويمرون على غرف من يسكنون بالسطح ثم يحصلون على الماء مرة بعد مرة. السفر طويل أيام وفي اليوم أكثر من مرة، فقعدوا مع بعض الناس اللي تحت دول وقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، احنا كل شوية نصعد إلى السطح ونمر على غرف الناس والناس أعذار والأمر يعني ما بيستغناش كما يقال، طيب ما احنا نشوف حل وبديل عن المسألة دي. وخد بال حضرتك، هؤلاء ما أرادوا إلا الخير، يعني نيتهم كانت سليمة وصحيحة ولكن العمل خطأ. قالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا في جسم السفينة تحت، لو أننا خرقنا خرق نملي ونأخذ منه الماء. طيب بالله عليك، لو أن من على السفينة تركوهم لما أرادوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. لو سابوهم يعملوا كده يتصرفوا بالطريقة دي لغرقت السفينة بمن فيها بالصالح والطالح على حد سواء، مع أن الأصل أرادوا الخير، مش عايزين يغرقوا السفينة، مش عايزين يغرقوا المجتمع، مش عايزين يغرقوا الدولة، مش عايزين يغرقوا الإسلام والمسلمين، هم بحق ما أرادوا إلا الخير. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ على أيديهم لأن النية الصالحة لا تكفي، لابد من نية صالحة وعمل صحيح. نية صالحة صادقة فحسب لا تكفي، لابد من نية وعمل. طيب بالله عليك، لو علمت بأن النوايا أصلا خبيثة، ما أرادت إصلاحا وما أرادت بناء وما أرادت رفعة للإسلام والمسلمين، أتترك أصحاب هذه النوايا يعيثون في الأرض فسادا؟ وما الأعمل إيه؟ لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن تبين للناس ما وقعوا فيه من ذنوب ومعاص وآثام ومخالفات، لابد، هذا واجب عليك وعلى كل مسلم. ده قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. هذه لام الأمر، هذا أمر للوجوب، من رأى منكم منكرا فليغيره، لابد من تغيير المنكر حتى لا نهلك مع الهالكين. والأصل أنك تحب لأخيك كما تحب لنفسك، أنت مش عايز لنفسك هلاك ولا ضياع ولا عقاب، لا تريد أن ترى غلاء ولا بلاء ولا عقابا من الله جل وعلا، لا لنفسك ولا للمسلمين، هذا هو الأصل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنت تريد لنفسك الخير والرفعة والرغد في العيش وكذلك لأخيك، فأنت تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر لمصلحته هو وأنت معا سواء بسواء. من رأى منكم منكرا فليغيره، تغيير المنكر هذا واجب، ولكن الطريقة تختلف على حسب الأحوال والأشخاص والأوقات. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع، إن لم يترتب على تغيير المنكر باليد منكر أكبر. طب إن كان سيترتب على تغيير المنكر باليد منكر أشد، فحينها يجب عليك ألا تغير المنكر باليد بل باللسان. وإن كان تغيير المنكر باللسان سيترتب عليه منكر أشد، فيجب عليك ألا تغير المنكر باللسان بل تغير المنكر في هذه الحالة بالقلب. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع، لم يستطع، هذه على وجهين: إما لأنه ليس له صفة في هذا المقام، ملوش صفة، ملوش حكم على الناس أصحاب المعاصي والذنوب، أو لأنه لو غير هذه المعاصي والذنوب باليد وقع عليها وترتب عليها منكر أشد. إذن إما هذه وإما تلك، حينها يجب عليك ألا تغير المنكر باليد، يجب، وإن غيرت باليد تأثم. تغير المنكر باللسان بكلمة طيبة تدعو فيها إلى الله جل وعلا وتذكر فيها بالله جل وعلا. طب حتى دي لو تغيير المنكر باللسان سيترتب عليه منكر أشد، يجب عليك ألا تغير المنكر باللسان بل بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. وتغيير المنكر بالقلب أبسط حالاته، أن يتغير وجهك في وجه صاحب المعصية. ما أنت لا قادر تغير منكره بإيدك، ملكش سلطان عليه، أو هيترتب على ذلك منكر أكبر، ولن تقادر تنهى عن المنكر بلسانك، فماذا تصنع؟ تغير المنكر بقلبك. إزاي؟ إذا رآك حال وقوعه في الذنب أو المعصية لابد أن يرى من وجهك تغيير، لابد أن يرى من وجهك تغيير. لا تجالسه حال الذنب وحال وقوعه وتلبسه بالمعصية، ولا تضحك وتبتسم في وجهه وهو يباشر هذا الذنب وهذه المعصية. هذا هو التغيير بالقلب. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعندما يقدم الإنسان على تغيير المنكر لابد أن يكون هناك حلم وروية وعلم وصبر وحكمة. قال الله جل وعلا لنبيه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا بتكبر، لا بعنف، لا بأن يعبس في وجه الآخرين. يا أخي، هذا الذي تنهاه عن منكر لست بأفضل منه والله، قد يكون هو أفضل حالا عند الله جل وعلا منك. أظهر الله جل وعلا ذنبه وأخفى ذنبك. فلماذا هذا الكبر وهذه العنترية وهذه الشدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان اللين في شيء إلا زانه، إلا زانه. فلماذا تدعو إلى الله جل وعلا وتنهى عن المنكر بهذه الطريقة التي والله قد تأتي بنتيجة عكسية؟ إذن ذكرنا في هذه الحلقة أنه إذا كثرت الذنوب والمعاصي ووقع العقاب من الله جل وعلا، يقع لتقصير أهل الصلاح في القيام بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولتقصير أهل المعاصي في جرأتهم على الله جل وعلا. ويجب على كل مسلم أن يأمر غيره بالمعروف وينهى عن نفس عن المنكر، وكذلك يجب أن يبدأ بنفسه. طيب يا رب، أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، قال قائل هذه المقولة: وأصر أهل المعصية على معصيتهم وعلى ذنبهم وعلى فجورهم وعلى جرأتهم وعلى تبديلهم وتضييعهم. أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، ولكن إياك أن تظن بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا في مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع، لا والله، هذه إلى الممات، إلى الممات. طب إن حدث ذلك وما وجدت تغييرا، اعلم بأن العقاب إن وقع في هذه الحالة، في حالة أنك قمت لله جل وعلا بهذه الشعيرة العظيمة، وقع العقاب على أهل المعاصي ونجى الله جل وعلا أهل الصلاح. إن سكت الصالحون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هلكوا مع الهالكين، وإن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر عند وقوع العقاب والهلاك ميز الله جل وعلا الصالحين عن الطالحين. قال الله جل وعلا في كتابه: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. طالما إن فيها صالحون يقومون لله جل وعلا بهذه الشعيرة، تغير وصفهم من الصلاح إلى الإصلاح. فرق بين الصالح والمصلح. صالح هذا بينه وبين ربه، أما المصلح فهذا عظم وقدر الله جل وعلا حق قدره في نفسه، وقام لله جل وعلا بين خلقه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ضرب الله جل وعلا لنا مثالا في كتابه عظيما أختم به هذه الحلقة، عندما حكى لنا ربنا جل وعلا عن قرية من قرى اليهود، فقال، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قرية على البحر، شغلتهم إيه؟ ناس اللي بيبقوا ساكنين على البحر شغلتهم الصياد، الصيد. قال الله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. ربك سبحانه وتعالى أمرهم وأوجب عليهم عدم الصيد في يوم السبت، اختبار وامتحان من الله جل وعلا. فقال: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، اليوم اللي ممنوع وحرام عليهم الصيد فيه، تأتي الحيتان الأسماك على وجه الماء بكثرة وبغزارة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بذنوبهم ومعاصيهم. وإذ قالت أمة منهم النهاردة أصبح في قوم يعملون المعاصي والذنوب، يخالفون أمر الله جل وعلا، فاصطادوا يوم تحريم الصيد يوم السبت، فقامت أمة جماعة يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فقال صنف ثالث: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ تقعدين بتتعبوا في نفسكم ليه وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ ما تسيبوهم، ربهم هيعذبهم، ربهم أولى بهم، بينهم وبين ربهم. هذه الكلمات التي تسمع الآن يا أخي، أنت مش واصي عليه، أنت مش كفيل عليه، هذا بينه وبين الله. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. هذا هو السبب. فقال الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. عندما نزل عقاب الله جل وعلا، نجى الله جل وعلا من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هذا هو الخلاص. إن أردنا أن نخرج من هذا الغلاء ومن هذا البلاء ومن هذه الأمراض ومن انعدام البركات التي نعيشها ونحياها في هذا الزمان، لا بد على أهل المعاصي أن يعودوا لله جل وعلا، ولا بد لأهل الصلاح أن يقوموا لله جل وعلا من جديد، فيأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى. ورحمته وبركاته.
من التاريخ عبرة، وابدأ الرحلة بعبرة، واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت مرة. الحياة هذه مشاهد والمطر